الصفات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الماتن: وأنكره السكاكي ذاهبا إلى أن ما مر ونحوه استعارة بالكناية. ذهب السكاكي إلى أنه لا وجود للمجاز العقلي، وأنه راجع إلى المجاز في الاستعمال، بدعوى أن المجاز بأي نحو فرض، سواء فرض في الاستعمال أو في الحذف أو في الإسناد، أن المجاز مطلقا خلاف الأصل، لأن الأصل هو الحقيقة. وقد ثبت كفرع لهذا الأصل المجاز في الاستعمال، وأما المجاز العقلي فما دام يمكن إرجاعه إلى المجاز في الاستعمال فيجب ذلك احترازا عن تكثير ما هو خلاف الأصل. فكلما أمكن أن نرجع المجاز العقلي إلى المجاز في الاستعمال فإنه يجب ذلك. إذن خلاصة دعوى السكاكي أن الحقيقة هي الأصل، وإثبات شيء مغاير للأصل دائما يحتاج إلى عناية وإلى دليل وإلى تكلف. ولم يثبت عندنا بالصراحة إلا المجاز في الاستعمال كمخالف للأصل، لم يثبت عندنا إلا المجاز في الاستعمال. وأما المجاز العقلي ففي إثباته تكلف وعناية وتردد، ولذلك فإلحاق هذا المجاز بالمجاز اللفظي يكون في المقام أولى احترازا عن تكثير ما هو خلاف الأصل، بل يتعين إذا أمكن، طبعا يتعين مع الإمكان، إرجاع المجاز العقلي إلى المجاز اللفظي، وذلك احترازا أيضا عن تكثير ضوابط باب المجاز وعن تكثير اعتباراته ونكاته المترتبة عليه. فإن لم يمكن إرجاع المجاز العقلي إلى المجاز اللفظي وجب حينئذ إفراد باب مستقل للمجاز ويسمى المجاز العقلي. ولكن إن أمكن ذلك فإما أن نلحقه بالمجاز اللفظي فيثبت مطلوبنا أو لا، فإن لم نلحقه بباب المجاز اللفظي مع إمكان ذلك لزم حينئذ ما ذكرنا، وهو تكثير خلاف الأصل من غير داع يدعو إلى ذلك. بل الأولى جعل كل أنواع المجاز تحت باب واحد حتى تكون الضابطة واحدة، وحتى لا تتكثر الاعتبارات ولا تكثر النكات. إذن فالكلام يقع في مقامين. في المقام الأول في الداعي إلى محاولة جعل المجاز العقلي داخلا في المجاز اللفظي، يعني في المجاز الاستعمالي، وهذا قد بيناه. المحاولة أو المقام الثاني في كيفية رجوع المجاز العقلي إلى المجاز في الاستعمال. أما المقام الأول فقد اتضح مما ذكرنا، والماتن والشارح لم يتعرضا إلى إثبات هذا المقام وإلى بيانه، وإنما انحصر البحث عندهما في المقام الثاني في كيفية إرجاع المجاز العقلي إلى المجاز في الاستعمال. والحاصل أن السكاك قد عد المجاز العقلية داخلا في سلك الاستعارة بالكناية، أو هي التي يعبر عنها بالاستعارة المكنية، وقد تسمى في بعض الكلمات بأنها الاستعارة التخييلية. توضيح ذلك مبتن على مقدم، وحاصلها أن المجاز الاستعمالي أو المجاز في المفرد هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. إذن فاستعمال اللفظ إما فيما وضع له، وهذا يسمى حقيقي، أو في غير ما وضع له، وهذا هو المجاز في الاستعمال. وقد عرفنا أن كل استعمال مجازي فلا بد له من قرينة تصرفه عن المعنى الحقيقي، وحينئذ فلا يخلو إما أن تكون هذه القرينة، أو ليس الكلام في القرينة، استعمال اللفظ في غير ما وضع له لا بد أن تربطه، لا بد أن يكون هناك مناسبة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، هي التي أباحت أن يكون هذا اللفظ مستعملا في ذلك المعنى. فاستعمال لفظة الأسد في الرجل الشجاع لا بد أن يكون لأجل علاقة ومناسبة موجودة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي. إذن فاستعمال اللفظ إما فيما وضع له فهو حقيقي، أو في غير ما وضع له وهو الاستعمال المجازي. وكل مجاز أو والمعنى المجازي دائما لا بد له من مناسبة أو علاقة تربطه بالمعنى الحقيقي، وحينئذ فهذه المناسبة إما هي المشابهة أو لا، أو شيء آخر غير المشابهة. فإن كانت هذه المناسبة هي المشابهة سمي ذلك الاستعمال المجازي تشبيها، كما تقول زيد كالأسد، هذا تشبيه لأنه استعمال للفظ في غير ما وضع له لعلاقة وهي المشابهة. أو كانت العلاقة شيئا آخر غير المشابهة، كعلاقة الحال والمحل، كعلاقة السبب والمسبب، كعلاقة الجزء والكل، الخاص والعام، وغير ذلك من العلاقات. كما تقول مثلا أكرم العالم، وأنت ماذا تقصد؟ تقصد خصوص العالم العادل، هذا أنت لم تستعمل اللفظ في ما وضع له، لأن ما وضع له لفظ العالم هو مطلق عالم، سواء كان فاسقا أو عادلا. فإذا قلت أكرم العالم وأردت حصة خاصة من العالم، فهنا قد استعملت اللفظ في غير ما وضع له، لأن الخاص غير العام، صحيح؟ أو كما تقول مثلا أعطني الورق، وتقصد أنت الكتاب، جيد؟ فهذه علاقة جزء وكل، هذه استعمالات اللفظ في غير ما وضع لها. أو كما تقول اشرب الماء، وتقصد ماء الفرات بخصوصه لقرينة خارجية، طبعا لابد من وجود القرينة، ولكن لفظة الماء وضعت لكلي الماء، سواء كان ماء فرات أو غيره. فإذا قلت اشرب الماء أو ائتني بالماء وقصدت حصة خاصة، فقد أطلقت العام وأردت الخاص، فقد استعملت اللفظ الموضوع للعام في حصة خاصة. وهنا العلاقة ليست علاقة مشابهة، العلاقة بين المعنى الحقيقي وهو كلي الماء طبيعي الماء، وبين المعنى المجازي الذي هو حصة خاصة من الماء، هي علاقة جزء وكل أو علاقة خاص وعام. فهذا إن كانت المناسبة هي التشبيه أو المشابهة سمي الاستعمال تشبيها، وإن كانت غير المشابهة سمي كل المجاز سمي مجازا مرسلا. ثم التشبيه نسبة بين المشبه والمشبه به. فأركان التشبيه خمسة أربعة: المشبه والمشبه به، وأداة التشبيه، ووجه الشبه، كما تقول زيد كالأسد في الشجرة. شوف زيد كالأسد في الشجرة. والتشبيه معنى نسبي، التفت، والتشبيه معنى نسبي يتوقف وجوده على وجود طرفين: المشبه والمشبه به. فعلم أن أركان التشبيه الأساسية التي لا يجوز حذفها هما المشبه والمشبه به فقط، وإلا فقد تحذف أداة التشبيه وقد يحذف وجه الشبه. طيب، فإن حذف وجه الشبه سمي التشبيه حينئذ تشبيها مجملا، كما تقول زيد كالأسد. هذا تشبيه، ليش؟ لأن أركان التشبيه الأساسية هما المشبه والمشبه به. زيد هو المشبه والأسد هو ما تشبهه به، فأركان التشبيه موجودة، غاية ما في الأمر أنه قد حذف وجه الشبه، فيسمى التشبيه مجملا. ليش؟ لأن وجه الشبه لم يعد مصرحا به. وفائدة، التفت، والتشبيه المجمل أبلغ من التشبيه المفصل الذي ذكر فيه وجه الشبه، لأن المتكلم حينما يجمل وجه الشبه فلأنه يريد أن يوقعك في ظن أن أحدهما كأنه صار عين الآخر، لأنه عندما يذكر لك وجه الشبه فإنه يكون قد نص لك وصرح لك بأن المشابهة مقتصرة على بينهما على الشجاع. وأما عندما يحذف وجه الشبه فلأنه يريد أن يوقعك في مظنة سريان المشابهة من أحدهما إلى الآخر في كل الأمور وفي كل الأوجه. ولذلك زيد كالأسد، حتى كأنه كالأسد في الشجاعة وفي غير ذلك. فالمبالغة عند حذف وجه الشبه تكون آكد وأقوى من المبالغة عند ذكره. إذن فالتشبيه معنى نسبي غاية ما يتوقف عليه هو وجود المشبه والمشبه به، وأما بقية الأركان فيمكن حذفها. فإن حذف أو إن صرح بالأركان الأربعة سمي التشبيه مفصلا. فإذا حذف وجه الشبه سمي التشبيه تشبيها مجملا. من البليغ
بليغ من حذف آخر.
لا. وأما إذا حذفت أداة الشبه مش وجه الشبه، حذفت أداة الشبه سمي التشبيه مؤكدا. فتقول زيد أسد في الشجاعة، والوجه في تسميته بالمؤكد واضح، لأن حمل الشيء على مثله مغاير لحمله على نفسه. ولذلك أنت تقول زيد كالأسد بل هو أسد، فتجد أن حمل الأسدية على زيد تأتي في رتبة لاحقة بعد حمل شبيه الأسدية على زيد، لأنك تريد أن تؤكد المشابهة بينهما حتى كأن أحدهما صار عينا الآخر، ولكن يبقى وجه الشبه صريحا في أن هذه العينية وين؟ عينية في الشجاع. زيد أسد في الشجاع، التفت. فهو تشبيه مؤكد باعتبار أنه يجعل الأسد أو يجعل زيدا عين الأسد لا كالأسد، ولكنه يجعله عينه وين؟ عينه في الشجاع. فهذه العينية تثبت بينهما في حالة خاصة وفي صفة خاصة وهي الشجاعة، ويسمى تشبيها مؤكدا. وقد يحذف كل من أداة الشبه ووجه ووجه الشبه، فيسمى ذلك تشبيها بليغا، لأنه أكثر أنواع التشبيه بلاغة ومبالغة. لأنك إذا حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه فكأنك قد جعلت أحدهما عين الآخر في كل شيء لا في صفة خاصة، فتقول زيد أسد. جيد، فأثبتت أو حملت أحدهما على الآخر حملا مواطاة، حمل هو أن هذا هو ذاك، من غير أن تخصص هذا الحمل بصفة خاصة فتقول في الشجاعة، فصار زيد عينا عين الأسد. هذا نص علم البيان على كل حال.
خلصنا كثير فرق.
وين المجاز من زيد؟
كيف؟ سيأتي. مش كل تشبيه استعمال حفظ، ولكن زيد الأسد.
زيد
هو أحسن، ولذلك سمي بليغ. والبلاغة هي المجاز. واضح. أما زيد كالأسد ولا يوجد حقيقة استعمال المجاز. لا واضح. وهذا خلاف سيوقعه الشارح في أول بحث، أن التشبيه بعضه أنواعه ليس مجازا، ولكن فيه نحو، فيه شمة بلاغة، ولكن هذا يأتي. نعم، هو شمة، لا هو فيش مجاز، فيه شمة بلاغة. يعني البلاغة هي من الأصل لما كان الاستعمال فيه مجازيا، إلا ما ألحق بذلك لبعض أنواع التشبيه. على كل حال اتضح إلى الآن. فإن حذف أحد الركنين الأساسيين لم يعد التشبيه تشبيه، لأن التشبيه معنى نسبي قائم بين طرفين، يعني يتوقف وجوده على وجود المشبه والمشبه به. فإن حذف أحد الطرفين لم يعد التشبيه تشبيها، وإنما يقال له حينئذ ماذا؟ استعارة. ولذلك نستطيع أن نعرف الاستعارة بأنها تشبيه حذف أحد ركنيه. جيد. فالتشبيه إما أن يذكر ركناه الأساسيان، أو يحذف أحدهما. حذف كليهما لم يعد هناك استعمال أصلا. جيد. أو يحذف أحدهما، هذا هو التشبيه الاصطلاحي، وهذا نسميه شو؟ استعارة. وحينئذ فإما أن يحذف المشبه أو يحذف المشبه به. على الأول الاستعارة تصريحية، وعلى الثاني الاستعارة كنائية أو مكنية. خلينا بس هذا البصل مثل ما هو عم نقله لهم بس عشان اللوحة جيد. إذا الاستعارة هي تشبيه حذف أحد ركنيه، فإما أن يحذف المشبه ويذكر المشبه به، أو يحذف المشبه به ويذكر شو؟ ويذكر المشبه. العكس. ولكن نحن عندنا في النحو مرة معنا أن الحذف لا يجوز إلا إذا دل على المحذوف دليل، ولذلك إذا أردت أن تحذف المشبه فلا بد أن تأتي في الكلام بشيء هو من لوازمه حتى يكون ذلك اللازم دالا على ذلك الملزوم. فإذا حذفت المشبه فلا بد أن تأتي بشيء من لوازمه، وإذا حذفت المشبه به فلا بد أيضا أن تأتي بشيء من لوازمه. خلينا نأخذ أمثلة. أن يحذف المشبه ويذكر المشبه به كما تقول. من المشبه هون؟ شوفونا من المشبه زيد جيد، ومن المشبه به بس. إذا حذفنا المشبه يعني نحذف زيد ونذكر المشبه به، ولكن لأننا حذفنا المشبه فلا بد أن نأتي بشيء من لوازم زيد، فتقول جاء أسد يرمي. هنا التفت، ذكر أن يحذف. نعم لا اشتبهنا،
بلا يحذف المشبه حذفنا زايد وذكر.
ايه حذف المشبه.
ايه زايد حذفناه.
مشبه وزايد.
زايد.
ايه المثال غلط.
لا.
ها؟
لا لا غلط.
اه عفوا حسن. جاء أسد. جاء أسد يرمي. حذف المشبه وهو زايد. ما عم طلع فيها عم شوفه زايد.
كان يصدق بعين
الشيخ. نعم. عم طلع عم شوفه زايد. جاء أسد يرمي. نعم. حذف المشبه وهو زيد، وذكر المشبه به، ولكن ذكر شيء من لوازم زيد وهو الرماية، لأن الرماية لا تكون للحيوان المفترس وإنما تكون للرجل الشجاع يعني لزيد. فهنا يقال إنه قد استعير لفظ الأسد ليدل على زيد. هذه الاستعارة نسميها استعارة تصريحية.
استعارة الرماية أو الأسد؟ استعارة الرماية أو الأسد؟
لا، استعير لفظ الأسد جيد ليدل على زيد. طيب، أو أن يحذف المشبه، يحذف المشبه به ويذكر المشبه كما تقول. التفت، أنشبت المنية أظفار.
كنت أقول ما عندهم مثال آخر. كنت أقول ما عندهم مثال آخر كل الكتب على المكنية التصريحية
غير هذا المثال المتصل.
المنية فأنشبت أظفار.
لا بيجي ولكن هو المثال المدرسة تعرف يعني المثال المشهور. التفت هنا، أصل هذا الكلام أن المنية كالسبع، السبع يعني الأسد جيد، والمنية هي الموت. فالمنية أنشبت أظفارها بفلان، يعني المنية التي هي كالسبع أنشبت أظفارها، يعني أوقعت الموت في قوم، كما أن السبع إذا افترس قوما فإنه يوقع فيهم الموت. فأراد أن يشبه المنية بالسبع. وجه الشبه ما هو؟ في أنها تفترس عدوها بغتة ولا تعطيه فرصة التخفف والالتحاق. ولذلك قيل فأصل الكلام المنية كالسبع، في أن وجه الشبه وين؟ في أنها تفترس عدوها بغتة، مش بتمهد له، بغتة. واضح؟ طيب، حذف وجه الشبه، حذف أداة التشبيه فصارت ألمانية سبع، ثم حذف المشبه به وهو السابع، صحيح؟ ولكن الحذف لا يجوز إلا لدليل يدل على محذوف، فحذف المشبه به الذي هو السبع، وذكر شيء من لوازمه وهو المخالب والأطفار، ولذلك قال أنشبت المنية أطفارها. فهنا قد حذف المشبه به وذكر المشبه مع شيء من لوازم المشبه به. يعني دائما إذا حذفت المشبه به فلا بد أن تأتي بشيء من لوازمه، وإذا حذفت المشبه فلا بد أن تأتي أيضا بشيء من لوازمه. هيك نحن خلصنا كل علم البيان، بعد عندنا بس الكناية. على كل حال، إذن وهذا النوع هو الذي يسمى استعارة، الاستعارة المكنية أو استعارة بالكناية أو استعارة تخيلية. عند السكاك ها؟ الكناية هي
لا،
هي إطلاق لازم، إطلاق لفظ واحد من غير حذف، جيد؟ مع إرادة ملزومه أو لازمه على الخلاف، من غير مانع من أن يراد كليهما، يراد كلاهما معا. بيجي هون حذف أحد الركنين، إما أن يحذف أحد الركنين أو يترك. هلا مش محلنا
في كلاهما. استعارة تكون تشبه الكناية،
استعارة تكون تشبه، ولذلك هذا سمي استعارة مكنية أصلا، في شائبة كناية. على كل حال، هذا بالعلم البيان بس سدادوا نخلصنا. طيب، إذا اتضح ذلك فالمجاز العقلي عند السكاك داخل في سلك الاستعارة المكنية، يعني هو تطبيق من تطبيقات الاستعارة المكنية. ولكن قبل أن نبين ذلك لابد أن نبين مبنى السكاك في الاستعارة المكنية، والحاصل أنه قد وقع الخلاف بين السكاك والجمهور في المراد من الاستعارة المكنية، فذهب الجمهور أو المشهور إلى أن اتفقوا على أن الاستعارة المكنية هي عبارة عن ذكر المشبه وحذف المشبه به، ولكنهم اختلفوا بعد ذلك، فذهب المشهور إلى أن الغرض من الاستعارة المكنية هو ذكر المشبه وحذف المشبه به مع نية نفس المشبه أو المشبه به. ذهب المشهور إلى أن الغرض هو نفس المذكور، يعني خلينا بس حتى نكتب. قلنا الاستعارة المكنية هي ذكر المشبه وحذف المشبه به. المشهور قال الغرض من الاستعارة المكنية هو ذكر المشبه وحذف المشبه به مع إرادة، في المعنى أنت ماذا تريد، المشبه أو المشبه به؟ قال مع إرادة المذكور، إرادة المذكور. يعني عندما قلنا أنشبت المنية أظفارها، حقيقة من الذي أنشب أظفاره؟ المني مشبه، فأنت تريد حقيقة أن الذي أنشب الأظفار من؟ المني. وأما السكاكي فقال هي ذكر المشبه وحذف المشبه به، ولكن مع إرادة شو؟ مع إرادة المشبه به، إرادة المشبه به. يعني عندما نقول أنشبت المنية أظفارها، الذي أوقع الموت من هو؟ السبع وليست المنية. وضح الخلاف؟ واضح انه المعنى مش السبع، هو بعرف واضح، بس هلا عم بين المبنى جيد، لان اخذني بهالوضوح، بس هلا بيجي، هلا بيجي نلحق مع السكاكي مش معه. شفت قديش واضح؟ طيب، ف اتضح. إذن الاستعارة المكنية ضابطتها أنها عبارة عن ذكر المشبه وحذف المشبه به، ولكن ذهب المشهور إلى أن المراد من الاستعارة المكنية هو المشبه، فيما ذهب السكاكي إلى أن المراد هو المشبه به أي المحذوف. فقولنا أنشبت المنية أظفارها عند المشهور، المراد من المنية هي، أو المراد من الذي أوقع، الذي أوقع الموت عندهم هو نفس المنية، وأما عند السكاكي فالذي أوقع الموت هو المشبه به، فهو عبارة عن ذكر المشبه وحذف المشبه به مع إرادته، شو؟ مع إرادة المشبه به. يعني هو عبارة الاستعارة المكنية عند السكاكي هي ذكر المشبه وإرادة المشبه به، أما عند المشهور فهي ذكر المشبه وإرادة نفس المشبه. اتضح إلى الآن؟ طيب، ولذلك الآن نريد أن نحاكم السكاكي على مبناه أو على مبنانا؟ على مبناه. الآن تعال إلى أنبت الربيع البقل، مش هذا إسناد مجازي؟ أنبت الربيع البقل، مذهب السكاك أن أصل هذه الجملة أنبت الربيع الذي هو كالله البقل. قبل أصلها الربيع كالله، وين؟ في الإنبات. واضح؟ لا خليه مبسط فيها. جيد، التفت. الربيع كالله في الإنبات. الربيع هو المشبه، الله هو المشبه به، أداة الشبه الكاف، وجه الشبه الإنبات. وجه الشبه مش الإنبات،
أنا القدرة على الإنبات يعني.
لا هو شيء من اللوازين، كيف تكون قرينة؟ قرينة مش شيء من اللوازين، في الإحياء، في إحياء الأرض، في اخضرارها، في التأثير يعني بشكل عام، في التأثير اخضرارا في الأرض، في التأثير في الباقل لنفرض. فالمشبه هو الربيع والمشبه به هو الله، فحذف المشبه به وذكر. شو اللي شوفه؟
لا تكلم، يسأل مش عم يسأل.
شو الفرق بين الأحياء؟
ها؟
شو الفرق بين أنا أحياء عشان؟
ما هي يا خي، ما هي التأثير أو مش التأثير، الإخضرار.
خصوصا الإنبات.
في لا سببين، الإنبات اللي هو بمعنى الإحياء، اللي هو معنى بهذا المعنى لا يكون إلا لله، بمعنى الدخالة في الإخضرار أو أي شيء مثلا وجه الشبه. هو أنه يعني النصر، ولو أن وجه الشبه هو أن كليهما يوحي بالخضار، بخضار أو يوحي بالبقل، أو كلاهما له دخالة في البقل، لا يهم. طيب، فحذف وجه الشبه، ثم حذف المشبه وهو ثم حذف المشبه به وهو الله، وذكر شيء من لوازمه وهو الإنبات، لوضوح أنه عند الموحد بحسب نظر الأشاعرة لا يكون الإنبات إلا لله، فذكروا شيئا من اللوازم المساوية للمشبه به، ولذلك صارت أنبت الربيع الباقل، أي أنبت الربيع الذي هو كالله البقل، فحذف المشبه به وذكر شيء من لوازمه وهو الإنبات. وعلى هذا فقولنا أنبت الربيع البقل عند السكاك، ما هو المراد من الربيع؟
المقصود عنده أنه الله،
الله صحيح؟ فيكون قد ذكر المشبه وأراد المشبه به. وعلى هذا فيمكن إرجاع المجاز العقلي إلى مجاز لفظي، وكلما أمكن إرجاع المجاز العقلي إلى مجاز لفظي وجب ذلك. فحاصل دليل السكاك مركب من مقدمتين صغرى وكبرى، قياس من الشكل الأول. الصغرى فيه أن المجاز العقلي أو إرجاع المجاز العقلي إلى مجاز لفظي ممكن. الكبرى كلما أمكن إرجاع المجاز العقلي إلى لفظي وجب ذلك. وجب ذلك للمقام الأول الذي ذكرنا. اتضح مبنى السكاك أو لا؟ مجاز لفظي أنه عش في التجاوز بالإسناد. أنت ما هو مرادك من الربيع؟ ما هو مرادك من الربيع؟ يعني إذا بناء على أن المراد هو الله عز وجل، فإذا قلت أنبت الله أنت تكون قد أسندت شيئا إلى غير ما هو لا.
مش بالأصل بالمجاز أن الربيع يكون له معنى ظاهر وهذا معنى حقيقي ومعنى مش.
ما ركز معي قبل ما نوصل لهون. أنبت الربيع البقل بناء على نظرية السكاكي، ما هو المراد من المشبه؟ هو نفس المشبه به، يعني المراد من الربيع هو الله. فقولك أنبت الربيع البقل بمثابة قولك أنبت الله البقل. وعندما تقول أنبت الله البقل أنت لم تسند شيئا إلى غير ما هو له، دائما أسندت الإنبات إلى ما هو له. غاية ما في الأمر أن ما هو له يعني الله تارة تعبر عنه باسمه الصريح، وتارة تستعير له لفظا جيد وهو لفظ الربيع. ولذلك صار التجوز حقيقة في التعبير عن ذلك الذي هو له، في التعبير عن ذلك المنبت الحقيقي. فعلى كلا التقديرين أنت تريد لفظ الجلال هو الذي فعل الإنبات، ولكنك تارة تعبر عنه صراحة وتارة تستعير له لفظا يعبر عنه. وهذا والتجوز وقع في الاستعمال حينئذ لا في الإسناد.
هو بالنهايه
من هي المراد المنيه مش السابع
جاي
سياتي
صار عش في ظاهر حال
كيف
عش في ظاهر حال المتكلم
بلا كل هذا بظاهر بحسب ظاهر حال المتكلم هو نفس لا التفت وجه الشبه شيء المناسبه شيء والقرينه شيء اخر القرينه هي التي تدل على ان هذا المعنى ليس هو المقصود له يعني لابد ان يكون هذا القائل موحدا حتى تعرف أنه لا يريد الربيع حقيقة لتنتقل بعد ذلك إلى لتبحث بعد ذلك عن المناسبة التي جعلته يعبر عن لفظ الجلالة بلفظ الربيع. فالقرينة شيء والمناسبة شيء آخر. واضح؟ طيب اتضح إلى الآن؟ نقرأ نشوف شو صرنا مخدين. قال وأنكره أي أنكر المجاز العقلية السكاكي، وقال الذي عندي نظمه في سلك الاستعارة. من بيعرف لنا الذي عندي نظمه في سلك الاستعارة؟ طيب عندي طيب جار ومجرور ايه يعني ظرف ومضاف اليه هني ظرف ومضاف اليه صله الموصول جايه
وان
قبل عندي الذي شو عربتوها شو امرتوا مبتدا جاي عندي
ظرف
هو متعلق صلة الموصول لا محل لها من الاعراب والله لا
علق شيء وهي كلها صلة الموصول
الذي خبر
يعني مش ده حل مستقر او استقر يعني
الذي خبر
الذي خبر
الا هيك صله الموصول والمبتدا محذوف هو المجاز العقلي هو الذي عندي يعني هو المستقر عندي يعني هو الذي خبر
يعني كانه هو بده يخبرك عنه المجاز العقلي هو الذي عنده
هذا وهيك كلياتها صارت
اسمه صار نظمه
في سلك الاستعارة. طب نظمه في سلك الاستعارة. يعني هذا بصير نظمه في سلك الاستعارة مستقر عندي.
طب وين الخبر هلا يعني سؤالهم.
بصير الظرف هو المتعلق بالخبر.
الذي عندي ما هو الذي عندك؟ نظمه في سلك الاستعارة. الذي مبتدأ نظمه خبر. جيد الذي عندي نظمه في سلك الاستعارة بالكناية. جيد. بجعل الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقي بواسطة المبالغة في التشبيه، واضح لأنه تشبيه حذف أحده ركنيه، وجعل نسبة الإثبات إليه قرينة للاستعارة. نسبة الإنبات عند الإثبات، وجعل نسبة الإنبات إليه قرينة للاستعارة، يعني يكون قد ذكر المشبه وحذف المشبه به مع ذكر شيء من لوازمه وهو الإنبات. وهذا معنى قوله ذاهبا إلى أن ما مر من الأمثلة، يعني ذاهبا إلى أن ما مر من الأمثلة، يعني من أنبت الربيع البقر ويا هامان ابن لي صرحة وغير ذلك، كله سيأتي من الأمثلة ونحوه، استعارة بالكناية. جيد. وهي عند السكاك، التفت، وهي عند السكاك أن تذكر المشبه وتريد المشبه به. عند المشهور هي أيضا أن تذكر المشبه وتحذف المشبه به، ولكن تريد ماذا؟ تريد نفس المشبه. هي أن تذكر المشبه وتريد المشبه به بواسطة قرينة، وهي أن تنسب إليه شيئا من اللوازم المساوي. التفت، لابد أن يكون اللازم مساويا، لأن اللازم الأعام لا ينتقل منه إلى وجود ملزوم. التفت، ينتقل الآن اللازم يعني المعلول، ملزوم يعني علة. الآن حركة اليد علة لانفتاح الباب، صحيح؟ فانفتاح الباب لازم لحركة اليد، فكل من فتح الباب علم أنه قد تحركت اليد، لأنه لازم مساوي. جيد. شو يعني؟ يعني لأن انفتاح الباب لا يمكن أن يحصل إلا عن حركة اليد. هذا بخلاف الحرارة والنار، لا يمكنك أن تنتقل من وجود الحرارة إلى وجود النار، لأن الحرارة قد تنشأ من الاحتكاك، قد تنشأ من الشمس، قد تنشأ من غيره، فلا ينتقل من اللازم إلى الملزوم إلا إذا كان اللازم مساويا. وأنت بحسب الفرض تريد أن تذكر لنا لازما يبرر لنا ويجيز لنا الانتقال إلى الملزوم، فلا بد أن يكون اللازم مساويا، أي لازما منحصرا بعلته، لا علة له ثانية، لا علة ثانية له، ليس له إلا علة واحدة، فلذلك سميت مساوية. واضح؟ طيب. ولذلك قال وتريد المشبه به بواسطة قرينة، وهي أن تنسب إليه شيئا من اللوازم المساوية للمشبه به، مثل أن تشبه المنية بالسبع، وجه الشبه أنها تباغت عدوها. جيد. وتفترسه من غير سابق إنذار، ثم تفردها بالذكر، أو ثم تفردها إذا عطفناها على أن، يعني أن تشبه المنية بالسبع ثم تفردها يعني بالذكر، وتضيف إليها شيئا من لوازم السبع اللي هو المخالب أو الأطفال، وإن كان هناك بعض الاعتراضات أن المخالب ليست لازما مساويا بل تكون في الطيور وغير ذلك، وهذه الإشكالات كلها مدفوعة، ولكن هذه تأتي في علم البيان. فتقول مخالب المنية نشبت بفلان بناء على أن المراد بالربيع الفاعل الحقيقي، صار المراد حقيقة من الربيع هو الله، لأن الاستعارة المكنية عند السكاك حذف المشبه وإرادة المشبه به للإنبات، يعني القادر المختار. ما هو القرينة؟ قال بقرينة نسبة الإنبات الذي هو من اللوازم المساوية للفاعل الحقيقي إليه. التفت شيخ حتى لا يقع اشتباه، القرينة شيء والمناسبة شيء آخر. القرينة هي قرينة تبين لك أنك أنك تريد معنى آخر. كيف؟ هذه نعم لا الإنبات قرينة، ولكن لابد أولا أن يكون هناك قرينة تبين لك أنه لا يريد الربيعة حقيقة، ثم بعد ذلك لابد أن يأتي بقرينة تدل على أنه أراد منه شو؟ أراد منه خصوص الله بشيء من اللوازم. فاللازم المساوي مش هو القرينة على أن هذا الاستعمال استعمال مجازي، كونه موحدا هو القرينة التي دلت على أنه لا يريد أن يستعمل هذا اللفظ على ظاهره. جيد؟ بعد أن سلمنا بتوحيده وبأنه لا يريد من الربيع الربيع حقيقة، إذن ماذا يريد؟ قال يريد شو؟
الله.
يريد اللفظ الله، وهذا لا بد له من قرينة في الاستعارة، وهو أن يأتي بشيء من لوازمه المساوية. ففي الاستعارة نحتاج إلى قرينتين، إلى قرينة تصرف عن المعنى الحقيقي، وهي في هذا المثال كون المتكلم موحدا، وإلى قرينة تعين لنا ذلك المحذوف. جيد؟ وهي الإنبات ها هنا، لأنها من اللوازم المساوية للفظ الجلالة، بقرينة نسبة الإنبات الذي هو من اللوازم المساوية للفاعل الحقيقي إليه، يعني إلى نسبة الإنبات إلى الربيع. وعلى هذا القياس غيره، يعني غيره من الأمثلة، كل الأمثلة نجري فيها هذا الكلام. يعني يا هامان ابن لي صرحا، هو حقيقة الأمر متوجه إلى من؟ إلى جنوده، فهو ذكر هامان وأراد المشبه به، يعني هامان كجنده في أنه يأتمر بأمر فرعون ويبني ذلك البناء، ولكنه أطلق المشبه وأراد المشبه به، فهو أمر حقيقة متوجه إلى من؟ إلى الجند. أي غيره، وعلى هذا القياس غيره، أي غير هذا المثال. وحاصله أن يشبه الفاعل المجازي بالفاعل الحقيقي في تعلق وجود الفعل به، ثم يفرد الفاعل المجازي بالذكر وينسب إليه وينسب إليه شيء من لوازم الفاعل الحقيقي. يعني كل هذه الأفعال هنا مبنية للمجهول، يعني وحاصله أن يشبه الفاعل المجازي بالفاعل الحقيقي في تعلق وجود الفعل به، ثم يفرد الفاعل المجازي بالذكر وينسب إليه شيء من لوازم الفاعل الحقيقي. وفيه أي فيما ذهب إليه السكاكي نظر. القزويني لا يرتضي مبنى السكاكي ويعترض عليه بلوازم 4 أو 5، ثم بعد ذلك يأتي الشارح ليعترض على السكاكي ويدفع كل تلك اللوازم، يعترض على القزويني عفوا ويبين فساد كل تلك اللوازم. والصحيح بنظر الشارح ما ذكره الشارح، بنظر الماتن الصحيح هو ما عليه المشهور، وأما في نظر الشارح التفتزاني فالصحيح ما عليه السكاكي. جيد. وهذا تفت. وإذا كان المجاز العقلي داخلا في الاستعارة المكنية يكون داخلا في علم البيان بطريق أولى أو لا، أي حاجة إلى ذكر هنا أصلا، حتى شرح حتى بينا المطلب احتاجنا إلى أن نستعرض 3/4 علم البيان. على كل حال ما اسمع من اللي ذكروا استطراد، من اللي قال إنه ذكروا استطراد، هذي بنشيفة بنوم. على كل حال وفيما ذكره نظر يأتي، والحمد لله رب العالمين. واقعا يا إخوان البحث حلو، مش هلا إذا فاتش إيهات كتير عادي بس.